أهلا بكم معي أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت فنجلس لكي نفكر وندرس معا كلام الله.
بدأنا نتأمل في الفصل الثاني من سفر يشوع، حيث تعرفنا على امرأة زانية اسمها رحاب. يرينا هذا الفصل أنه إذا أردنا أن نمتلك الميراث الروحي ونتمتع به، ينبغي أن يكون لنا إيمان رحاب وأعمالها النابعة من هذا الإيمان. اختار يشوع رجلين من رجال الإيمان والشجاعة ليتجسسا مدينة أريحا، وقد قاد الرب خطواتهما إلى بيت رحاب التي استقبلتهما بقلب رحب، عملت فيه نعمة الله لكي تصبح مؤمنة بالله. وعندما اتهم الملك رحاب بأنها تخبئ الجاسوسين عندها، لفقت القصة وعرضت بذلك حياتها للخطر. كان على رحاب أن تطيع السلطات، هذا صحيح، ولكن مخافة الله تأتي أولا، وإكرام السلطات لا ينبغي أن يكون على حساب مخافة الله. رحاب أطاعت الله ولم تسمح للسلطات أن تعيقها عن تنفيذ إرادته، وقبلت الجاسوسين، ولكن كان عليها ألا تكذب. كان إيمان رحاب عند هذه النقطة ضعيفا، وفشلت في أن تثق في الرب الذي يستطيع أن يتصرف بالطريقة المناسبة. تعال بنا الآن صديقي المستمع لنتابع قصة رحاب كما وردت في سفر يشوع، وما زلنا في الفصل الثاني. نقرأ ابتداء من العدد الثامن.
وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض، وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلفا لي بالرب واعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعملا أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا، وتستحييا أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلصا أنفسنا من الموت. فقال لها الرجلان: نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا، ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانة.
مرة أخرى نسأل: لماذا كذبت رحاب وحمت العدو؟ رحاب تعطينا صورة مبسطة عن طريقة تفكير الكنعانيين في ذلك الوقت. كان الخبر قد وصل للناس بأن الشعب العبراني محاصر المدينة وقد امتلأوا من الذعر، وبحكم مهنتها كانت رحاب تعرف كل القصص والقيل والقال التي تدور في المدينة. لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. لكن متى حصل ذلك؟ حصل قبل 40 سنة من عبور نهر الأردن، وخلال هذه الأثناء كان الله يعطي دروسا للكنعانيين حتى يأتوا إليه. وهذا ما قاله لإبراهيم: إن نسله يعود إلى الأرض بعد الجيل الرابع، لأن ذنب الأموريين لم يكمل بعد. بكلمات أخرى، كان الله قد أعطى أهل كنعان 420 سنة ليرجعوا إليه، وهنا نرى أن الله أطال المدة 40 سنة. ألا ترى إمهال الله ولطفه وطول أناته مستمعي؟ كم من الوقت يلزمهم أكثر من ذلك ليتوبوا؟ وفي العهد الجديد نجد أن الله لم يتغير أبدا، وأكد بأن كل الذين يرفضون المسيح سيذهبون إلى الجحيم. هل تصدمك هذه العبارة؟ لسيما ونحن نعيش في عصر ينكر حقيقة وجود الجحيم. وفي النهاية سيأتي أناس ويقولون بأن الله غير صبور، وكان يجب أن يمنح الناس فرصا أكثر، ولكن ألا تكفي الفاسنة؟ قالت رحاب: قد سمعنا. وهذا هو رد الفعل: سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. لم يسمعوا فقط، بل وتحققوا من أن الأمر حقيقي، ومع ذلك فلم يرجعوا إلى الله. ما سمعوه لم يكن ممتزجا بالإيمان، خافوا وارتعبوا وذابت قلوبهم، وكان هذا كل شيء بالنسبة لهم. واليوم يوجد الكثيرون ممن يعرفون تاريخيا بأن المسيح جاء ومات وقام، ولكنهم غير مخلصين. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون المسيح شخصيا في حياتهم، لم يؤمنوا به من أجل خلاصهم، ولم يدخلوا في علاقة شخصية معه. لم تؤمن فقط، لكنها تصرفت بحسب إيمانها أيضا. هذا هو سبب تعريض حياتها للخطر من أجل الجاسوسين. سمعت، آمنت، عملت. هذا هو الخلاص يا أخي. عندما تسمع رسالة الإنجيل، أخبار المسيح السارة، عليك ألا تؤمن فقط تاريخيا، بل وأن تثق شخصيا في المسيح. يقول كاتب العبرانيين عن رحاب: بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة، إذ قبلت الجاسوسين بسلام، ووعد الجاسوسان بإنقاذ عائلتها من الهجوم الذي سيحل بأريحة. سهل وجود بيت رحاب على السور نزول الجاسوسين، ولربما كان هذا بترتيب مسبق من الله. ثم طلبت رحاب من الرجلين الحفاظ على أهل بيتها أيضا. إنه إيمان رحاب الذي جعلها تميز ما في قلب الله من رحمة ورأفة، حتى طلبت هذه الرحمة بثقة. أما الجاسوسان فقد قالا لها: هو ذا، نحن نأتي إلى الأرض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي أنزلتنا منها، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخوتك وسائر بيت أبيك. وكأن رحاب قد ربطت نفسها مع الجاسوسين بالحبل القرمزي الذي يشير إلى موت المسيح. وهكذا اعترفت رحاب بأن الله هو الذي له حق امتلاكها، وأنها ليست لملك أريحة. الملك أيضا وكل المدينة كان بإمكانهم أن يتجنبوا الهلاك لو آمنوا فقط. والآن إلى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل وتقرير الجاسوسين. ثم رجع الرجلان ونزلا عن الجبل وعبرا وأتيا إلى يشوع بن نون وقصا عليه كل ما أصابهما، وقالا ليشوع: إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها، وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا. هل ترى مستمع الفرق بين تقرير هذين الجاسوسين وتقرير الجواسيس العشرة الذين ذهبوا ليستطلعوا الأرض قبل 40 سنة؟ كان إيمان رحاب كافيا لهما، لم يكن لهما حاجة إلى فحص أسوار أريحة أو معرفة عدد جنودها. الآن سيدخلون حتما الأرض، وكان التقرير الذي أحضراه من رحاب: قد ذاب كل سكان الأرض بسببنا. والآن ننتقل إلى الفصل الثالث من سفر يشوع. يعتبر عبور الأردن نقطة تحول هامة في حياة أبناء الشعب القديم. قبل 40 سنة واجه الشعب أزمة مشابهة، لكنهم فشلوا. في الماضي كان عبور البحر الأحمر يتطلب بعض الإيمان، أما الآن فعبور نهر الأردن يتطلب إيمانا أكبر، لأنه لا مجال للتراجع. حال دخولهم الأرض لابد من مجابهة جيوش العدو والمركبات والمدن المحصنة، ولكن الشعب بأكمله أخذ خطوة الإيمان الكبيرة هذه بالتزام تام وموحد. من أجل تأملاتنا نقرأ الأعداد الأربعة الأولى من هذا الفصل الثالث.
فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى الأردن. هو وكل بني إسرائيل، وباتوا هناك قبل أن عبروا. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه، فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراعا بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل.
عبورهم لنهر الأردن يختلف تماما عن عبورهم للبحر الأحمر، ففي عبور البحر الأحمر نزل موسى وضرب المياه بعصاه وتراجعت المياه تلك الليلة، ولكن لدى عبورهم نهر الأردن كانت المعجزة أكبر، لأنهم عبروا وقت فيضان النهر، وعبورهم أدى إلى احتباس المياه التي كانت تصب في البحر الميت. والشيء الجديد الذي أضيف هو وجود تابوت العهد، والذي يتقدم الشعب بمسافة 2000 ذراع، أي نحو 3000 قدم، أي 1.5 كيلومتر، يحمله الكهنة واقفين على ضفة النهر. صديقي، ينبغي أن ندرك تماما أننا بالطبيعة خطاة، ولذلك توجد مسافة كبيرة فاصلة بيننا وبين الله، وكخطاة يجب أن نتطلع إلى المسيح كحامل خطايانا، الأمر الذي يشير إليه النظر إلى تابوت العهد. وكما دخل المسيح السماء سابقا لنا، كذلك فإن التابوت كان ليتقدم الشعب. يقول العدد 15 من الفصل 3: فعند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. عندما أتى الكهنة إلى حافة النهر بدأت المياه تنحدر وانقطعت تماما كما لو ذهبت إلى سد. هذه واحدة من أعظم المعجزات مسجلة في الكتاب المقدس. كان هذا في الربيع، وموسما المطر في تلك المنطقة كانا في فصلي الربيع والخريف، والمياه الغزيرة كانت تسقط في الربيع، وهذا زاد من فيضان النهر. تقول الآية إن الأردن كان ممتلئا إلى جميع شطوطه. في ذلك الوقت تذوب ثلوج جبل لبنان التي منها يبدأ النهر، واختار الله هذا الوقت ليظهر قوته. ولربما هذا جعل العدو على الجهة الغربية من النهر يطمئن من أن الشعب لن يعبر النهر قبل أسابيع بسبب الفيضان. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة التي إلى جانب سرطان، والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة. فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين، وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. المياه الآتية من فوق كانت قوية جدا بحيث لا يمكن حجزها، ومع ذلك فإن هذه الكميات العارمة من المياه تراجعت إلى الخلف ووقفت بعيدا. لاحظ أن الكهنة ذهبوا إلى قلب النهر ووقفوا هناك حاملين التابوت إلى أن عبر جميع أفراد الشعب. الملاحظة الأخرى الهامة هي أن المياه لم تنقطع فقط عند نقطة عبور الشعب في أريحة، بل ذهبت إلى حد مدينة آدام أو آدم. ماذا يعني هذا؟ عبور الأردن يمثل موت وقيامة المسيح وعمله على الصليب، وهذا العمل لم يشمل الناس حتى 2000 سنة فقط، بل رجع إلى الوراء إلى زمن آدم. هذا هو المعنى الذي يتجلى أمامنا من انقطاع المياه حتى مدينة آدم. عمل المسيح شمل كل البشرية. من ناحية أخرى، فإن تابوت العهد يرمز إلى شخص المسيح، وهو تقدم الشعب في العبور، كما أن المسيح تقدمنا ليموت لأجلنا. هذا يأتي بنا إلى الفصل الرابع من يشوع، وأقرأ لك صديقي من الآية الأولى: وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشوع قائلا: انتخبوا من الشعب 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط، وأمروهم قائلين: احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل الكهنة راسخة 12 حجرا وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة. هذه الحجارة كانت لتذكر الشعب بقوة الله العظيمة نحوهم. ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملي تابوت العهد، وهي هناك إلى هذا اليوم. كانت الحجارة موجودة عندما كتب يشوع هذه الكلمات. هذا المقطع يحمل لنا درسا روحيا عميقا وثمينا. سأقرأ لك الأعداد الخمسة الأولى من الفصل السادس من رسالة رومية حسب الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس. إذن ماذا نقول؟ أنستمر في الخطيئة لكي تتوافر النعمة؟ حاشا! فنحن الذين متنا بالنسبة للخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم يخفى عليكم أننا جميعا نحن الذين تعمدنا اتحادا بالمسيح يسوع قد تعمدنا اتحادا بموته، وبسبب ذلك دفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب كذلك نسلك نحن أيضا في حياة جديدة. فما دمنا قد اتحدنا به فيما يشبه موته، فإننا سنتحد به أيضا في قيامته. صديقي المستمع، مات المسيح من أجلك ومن أجلي، وهذا ما نراه في سفر يشوع. 12 حجرا وضعا في مياه الموت، وهي تحكي عن موت المسيح، واثنا عشر حجرا أخرى رفعت من نهر الأردن ووضعت على اليابسة لتمثل قيامة المسيح. نعم، مات المسيح قبل 2000 عام، وبولس يوضح أننا متحدون مع المسيح بموته. اتحدنا مع المسيح بشبه موته، واتحدنا معه بقيامته، واتحدنا معه بالجلوس في السماء. اعتمدنا معه هنا لا تشير إلى معمودية الماء، بل إلى التوحد مع المسيح. لقد توحدنا مع المسيح في موته، وعندما مات، مات لأجلنا. موته كان موتنا، وكأني جالس على شاطئ نهر الموت وأناجي وأقول: هذا هو مكاني وسط أعماق اللجج، ولكن الرب أخذ مكاني هناك وخلصني من الإنسان العتيق، أي من كل شروري وصفاتي وتدين الباطل قبل الإيمان بالمسيح. واليوم نحن متحدون بالمسيح الحي، ومن خلال هذا الاتحاد المقدس يمكننا أن نتمتع بالغنى والبركات الروحية التي أعدها لنا. هذا هو مقامنا ومركزنا الذي ينبغي أن يكون له تأثيره علينا، لنعيش حياتنا لا لأنفسنا بل لله. أرجو أن تدرك هذا الحق الثمين يا صديقي. عندما عبر الشعب القديم الأردن أصبحوا مواطنين للأرض ومرتبطين بها، كما أننا نحن أصبحنا مواطنين سماويين مرتبطين بالمسيح. قال بولس لأهل أفسس ما يلي: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. أفسس 2:4-7. عندما مات، مات لأجل خطيتك لتحصل على الحياة، وعندما قام من الموت أصبحت حياته حياتك. الموت وقد غلب، ولكنه لازال باقيا. الموت الذي كان يعوقنا قبلا من الدخول إلى دائرة البركات السماوية، وأصبح السبيل مفتوحا أمامنا.
الآن أنت مرتبط بالإله الحي يا صديقي، وهذه واحدة من أعظم الحقائق الموجودة في الكتاب المقدس. صلاتي أن تختبر هذا الحق بنفسك.